بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. موضوع التناول من جسد الرب ودمه هو أهم موضوع في حياتنا الروحية. اللي بيسويه في الأهمية المعمودية، بس المعمودية بتبقى مرة وخلصت، يعني اتعمدنا خلاص. لكن التناول من جسد الرب ودمه هو فعل متكرر ومطلوب ان احنا نمارسه باستمرار، فالكلام عنه هيبقى الهدف منه ان احنا نمارس بوعي، نبقى فاهمين احنا ليه بنتناول من جسد الرب ودمه. وهبتدي بالآية اللي قالها السيد المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 6 الآية رقم 53، ودي لازم تبقوا حافظينها. بيقول فيها: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. سر حياتنا هو المسيح، وإحنا بنهتف مع معلمنا بولس ليه الحياة هي المسيح. وآية تانية يقول فيها: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. وآية ثالثة تقول: به نحيا ونتحرك ونوجد. وفي القداس بنقول المسيح لأنك أنت هو حياتنا كلنا. فالمسيح هو حياتنا. أنا بشبه كلمة هو حياتنا زي حجر البطارية اللي موجود جوه المايك اللي في إيدي ده. ده مايك FM، بيبقى لازم جواه حجر بطارية. لو أنا شلت البطارية يحصل إيه المايك؟ مشتغلش. الموبايل اللي في جيبك لو شلنا منه البطارية مش هيشتغل. طب لو خلصت البطارية بنعمل إيه؟ نشحنها. فأنا لو شالوا مني البطارية بتاعتي اللي هو المسيح هموت، مش هشتغل. طب عشان أحيا مرة تانية أعمل إيه؟ أجي الكنيسة يشحنولي البطارية. المسيح هو حياتنا، هو سر قوتنا، هو النفس اللي بنتنفسه. أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. تقول لي: طب كيف يحيا المسيح فيا؟ بالتناول. السيد المسيح قال لنا: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وقال لنا أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا في. بعدين يقول: الذي يثبت في وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. أقول له: طيب يا رب يسوع، ما هي الطريقة العملية اللي تخليني أثبت فيك؟ الكلام ده جه في يوحنا 15. هيقول الطريقة العملية في يوحنا 6: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. يعني ما سبناش كده كلام هلامي ملوش تحديدات. قال: لو ما كنتوش تثبتوا فيا هتبقوا زي الغصن اللي يجف ويجمعونه ويطرحونه في النار. اقول له: لا، انا عايز اثبت فيك. ازاي بقى؟ يقول له: من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه. عشان كده انا قلت لكم في اول كلمه أن التناول من جسد الرب ودمه أهم عمل روحي بنعمله. وأهم وأعظم نعمة أعطاها الله لينا، ولاحظوا أن ربنا يسوع أجل إعطائنا جسد ودمه لغاية آخر ليلة قبل ما يتصلب. عاش على الأرض 33 سنة وكسر، وخدم لمدة 3 سنين الأخرانيين من حياته، وعلم كثيرا وعمل معجزات وأعطانا نعم عظيمة، لكن إلا التناول ده خلاه آخر حاجة. بعد ما ناولهم طلع على بستان جسماني، ومن بستان جسماني على الصليب، مش كده؟ ليه؟ كأنه بيقول لنا دي أعظم وآخر عطية هديها لكم. عشان كده الكنيسة واخداها بفرحة، تعتبرها هي دي العطية بتاعة العريس، أعطاها للعروس، وخلت كل عمل روحي في الكنيسة بنعمله ماشي حوالين التناول. أقول لكم إزاي؟ لو في طفل هيتعمد، أبونا يقول لك تعالى لي قبل القداس الصبح، مش كده؟ ليه؟ لأن بعد ما يتعمد لازم يتناول. لو في واحد مريض وهنعمل له سر الأنديل اللي هو مسحة المرضى، ناخد له المناولة والنول. لو في واحد هنرسمه شماس أو أسيس، إمتى تكون الرسامة؟ في القداس بعد صلاة الصلح، والبابا والأسقف يترسموا في القداس بعد الإبراكسيس، كله مرتبط بالتناول. لو إن في واحد اتنيح عايزين نعمل له تذكار، في ترحيم جوه القداس. حتى الزواج، انتوا عارفين دلوقتي الناس بقى عندها في ثقافة ومعرفة، يعني الإتليل أساسا كان مفروض إمتى؟ الصبح بعد الباكر قبل القداس، نظرا لظروف الناس الكنيسة يعني تنازلت وخلته بعد الظهر. لكن حتى لغاية دلوقتي العرسان يجوا الصبح يتناولوا، مش بيحصل؟ ويجوا بالليل على الإكليل. كل أعمالنا مرتبطة بالقداس وبالتناول من جسد الرب ودمه. وهتلاقوا في كنيستنا الأرثوذكسية أيهما بياخد اهتمام أكتر وتركيز أكتر، القداس ولا الاجتماعات؟ صراحة يعني القداس. إخواتنا البروتستانت عندهم أنهي أكثر اهتماما، الاجتماعات ولا الأكل من جسد الرب ودمه؟ مقلوبة عندهم شوية، خلي بالكم من دي. شعبنا واعي جدا، انتم شطار يعني، شعبنا الواحد فخور بالشعب القبطي. انتم ممكن تزوغوا من الاجتماعات، لكن في القداسات تلاقي الكنيسة مليان، الحاجة تفرح، لان شعبنا واعي جدا يعني ايه قداس، يعني ايه جسد الرب ودم. ليه بقى بعد المقدمة الطويلة دي، ليه الله أعطانا جسد ودمه، وليه دي أعظم عطية؟ لو تحبوا الحكاية دي لها قصة من أول سفر التكوين. فاكرين أنتم ما هي الوصية التي تكلم بها الله مع آدم؟ قال له تأكل من ده وما تأكلش من ده، ما كانش لسه أخر، لا قال له لا تقتل ولا تزني ولا تسرق ولا تشتهي، ما فيش حاجات من ده كله، هي وصية تأكل من ده ما تأكلش من ده. طب ليه؟ كأنه بيقول له الأكل اللي أنا سمحت لك تأكل منه هيبقى من إيدي، أنا اللي بأكلك، واللي ما سمحت لكش تأكل منه هيبقى من إيد مين؟ الشيطان. إذا أكلت من إيدي تحيا، إذا أكلت من الشيطان موتا تموت. حط له شجرة في الوسط كده مخصوص عشان يشرح له هذا المعنى، لو أكلت من الشجرة دي خلي بالك هتبقى أكلت بمشورة الشيطان، فهيبقى الأكل مش مقدس وهيبقى فيه سم، ولو أكلته هتموت. طبعا للأسف الإنسان ما خدش باله وأكل، من الشجرة الممنوعة، وجاء عليه حكم الموت، وكان من ضمن العقوبات ربنا قال له ملعونة الأرض بسببك. لما تكون الأرض ملعونة، طب هو الأكل جاي من فين؟ من الأرض. يبقى الأكل اللي هيأكله الناس عبارة عن إيه؟ حاجة ملعونة مفيهاش بركة. اللعنة عكس البركة. ملعونة الأرض بسببك، معناها الأكل كمان اللي طالع من الأرض هيبقى فيه اللعنة. وعشان كده من ضمن الكلام قال له بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. الأكل هيبقى فيه تعب، عرق الجبين، الشقة، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك، تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى التراب تعود. أصبح هنا بقى في أزمة عند الإنسان، مش بس أنه ميت عليه حكم الموت، لكن كمان الأكل بقى فيه لعنة، والعيشة اللي عايشها مليانة بالتعب. وأصبح كل واحد بإن جاء المخلص إلينا عشان يصلح الأوضاع، يرفع حكم الموت ويعطينا حياة. وكان من ضمن الإصلاحات اللي هيعملها إنه يحول الأكل من لعنة إلى بركة. الحكاية دي وصلت إلى ذروتها في سر التناول، لأن الأكل اللي بناكله في سر التناول مش بس بركة، نحن بناكل إيه؟ جسد الرب ودمه الذي يعطينا الحياة. مش بس بركة، كلمة بركة دي قليلة، مش صح كده؟ يعني لو جيت سألت طفل صغير هو أبونا ناولك إيه النهارده، يقول لي بركة، أقول له لا يا حبيبي دي البركة دي تاخدها تتوزع كده في لقمة البركة. لكن على المسبح ده أعظم من البركة، حياة نفسها. عشان يوصل لنا للذروة دي ربنا تدرج معانا كده من عهد القديم لغاية لما جه تجسد، وحتى وهو عايش على الأرض متجسدا عمل حاجات كده تمهد لسر التناول. أنا بسرعة همشيلكم عليه. أول إشارة في البركة التي أعطاها أبونا يعقوب لأبنائه الاثناشر، أهم واحد فيهم يهمنا النهاردة، تفتكروا مين؟ يهوذا. شمعنا يهوذا؟ من نسله جه المسيح. شوفوا البركة التي قالها يعقوب لابنه يهوذا. أنا مش هقرأ كل البركة، هاخد منها الجزء اللي احنا عايزين. بيقول لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون اللي هو المسيح، وله يكون خضوع شعوب. له يكون خضوع شعوب، ده المسيح اللي هيخضع له كل الشعوب. طب ايه علامة المسيح اللي هيجي دوت؟ آية مهمة جدا في سفر التكوين اصحاح 49 الآية رقم 11. ايه العلامة بتاعت المسيح؟ قال رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. الآيات أشرحها لكم بالتفصيل. إيه حكاية رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه؟ الجحش ابن الأتان ده بيفكرون بإيه؟ حد الزعف. المسيح دخل أورشليم مكبا على أتان وجحش ابن أتان. أبانا القديسين قالوا لها معنى. إيه المعنى؟ قالوا الأتان ده عبارة عن حمار كبير متمرن على الركوب، أي واحد يركبه يمشي بيه. الجحش حمار صغير لسه محدش ركب عليه، فلو واحد ركب عليه مش متمرن الحمار ده الجحش ده هيوقعه، فلازم اول واحد يركب عليه يقدر ايه يمرن. فقالوا ان الاتان يرمز الى الامة اليهودية اللي كان الله راكب عليها وبيسودها ومتعودة على العبادة وعلى الاباء والانبياء والكتب المقدسة والذبائح والهيكل والشريعة والكهنوت، كل ده عندهم. والجحش يرمز للامم اللي لسه ما عرفوش حاجة عن ربهم. فالمسيح ركب على الاتان مشي بيه شوية سفر، وفي السكة نزل ساب الاتان وركب على الايه. اديكوا فهمتوا بقى المعنى هنا ايه، ان الله بعد ما كان بيقود الامة اليهودية تركها ومسك في مين، في الامم يمرنهم على العبادة ويقودهم في طريق البر. يبقى هنا بالمعنى اللي انا شرحته هيبقى الاتان رمز للكنيسة في العهد القديم، والجحش رمز للكنيسة في العهد الجديد. طب نرجع للآية تاني، بيقول رابطا بالكرمة جحشه. احنا بنقول الجحش يرمز ليه كنيسة العهد الجديد، يعني ربط كنيسته بالكرمة. وبعدين وبالجفنة، عارفين ايه الجفنة؟ اللي هي معصرة العنب. وبالجفنة ابن اتانه، مش الاتان. مين هو ابن الاتان؟ هو نفس الجحش، جحش ابن اتان. يبقى ربط بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن اتانه، يعني ربط كنيسته بسر التناول. كأنه عايز يقول ايه، انا هسأل فين حمار الرب يسوع؟ يقول لي اللي هناك ده في وسط الحمير اللي مركونة هناك في الزريب. اقول له طب هميزه ازاي بتاع يسوع عن بتاع الاخرين؟ يقول لي بتاع يسوع بالذات مربوط في الكرمة. تعالى بقى ترجم لك السؤال ده، فين كنيسة الرب يسوع؟ يقول لها الكنائس كتير. طب اعرف بتاعة المسيح بالظبط من انهي كنيسة تاني؟ يقول لي الكنيسة بتاعة المسيح اللي هي مرتبطة بالإفخارستية، مرتبطة بالكرمة. شوفوا الآية من أيام مين؟ مين اللي قالها دي؟ لا أنت مش مصحصحين، يعقوب أبو الآباء، يعني قبل ميلاد المسيح بحوالي 2000 سنة. يعني بالنسبة لنا 4000 سنة نضوع عن سر التناول. رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. قد يعترض واحد يقول لي لا ده تفسير، ما كانش قصده كده. أقول لك طب نكمل الآية. تكملة الآية يقول إيه، غسل بالخمر لباسه. حد في الدنيا يغسل الهدوم بالخمر؟ انتوا عارفين الخمر دي يعني ايه؟ عصير عنب. طب يا ستات انتوا افتونا، لو العنب وقع على الهدوم بيعمل لها ايه؟ يبقعها. ممكن حضرتك تغسلي الهدوم في عصير عنب؟ بيبقى عقل ايه ده؟ طب انت يا ابونا يعقوب انت قصد ايه غسل بالخمر لباسه دي؟ حد في الدنيا يغسل بالخمر؟ يقول لي حبيبي دي ليها معنى، ليها معنى معنى. طب قول له اشرح لي بقى. يقول لي الخمر هنا هو ايه؟ دم المسيح. طب والهدوم كنيسة اللي لبسها المسيح غسل بالخمر لباسه، غسل بدمه كنيسته. ودي جاية في سفر الرؤيا، الذي غسلنا غسلنا بدمه. وبقيتها بقى اعجب منها، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ثوبه هو الكنيسة برضه، هو بس ايه مترادفات كده. دم العنب، قولوا لي انت لما نعصر العنب ينزل دم؟ عمره ما ينزل دم، بينزل ايه؟ عصير عنب. امال امتى العنب ينزل دم؟ بإشارة بديعة جدا لسر الإفخارستي، دم العنب. العنب عنده دم يقول اه قالوا من فين ده بسر الافخست. وانا هقول لكم حاجه جميله قوي, انتوا عارفين العنب ده انواع. لو عندنا بذره بتاعه عنب لونه اخضر يطلع العنب لونه ايه؟ طب لو جبنا العنب الاخضر وعصرناه ينزل عصير لونه ايه؟ اخضر. طب في عنب تاني لونه احمر نبيتي كده البذره بتاعته نوع تاني, ولو جبنا العنب الاحمر ده نعصره ينزل عصير لونه ايه؟ احمر. طب ايه رايكم لو البذره اللي هتتزرع المره دي هي ربنا يسوع المسيح نفسه, اتزرع في الارض ونبت وطلع كرمة حقيقية, تفتكروا عن ايد العنب اللي هتبقى مدلدلة من الكرمة دي كل حباية فيها عبارة عن ايه؟ لا بص بقى, لا دي واحدة ركزوا معي, اذا كان البذرة انسان هو المسيح يبقى كل عنباية عبارة عن انسان اللي هو انت وانت وانت وانا. خلي بالك عنقود عنب حلو كده مدلدل فيه ايه؟ بني ادمين. ما هو البذره بني ادم منبت, وقال انا الكرمه وانتم الاغصان, وابي ايه؟ الكرام. الاب السماوي واقف عمال بيظبط في الكرمه بتاعته, والكرمه في الحقيقه هي الكنيسه, كنيسه عظيمه ممتده في الدنيا كلها, كل حته نازل فيها عنقود كده. في هنا عنقود اسمه العذراء والانبا اثناسيوس في مدينه نصر, جنبكم على طول في عنقود بتاع ماري جرجس في اليوبلس ماريمور اسكولوباترا, والكرمه تمد كده تلاقي في عنقود في اسكندريه عنقيد, وكده تلاقي في اسوان, وتمتد تلاقي في استراليا كلها كرمه ايه. وكلنا التجمعات الكنسيه دي عباره عن ايه؟ عنقيد عنب, كل واحد فينا عبارة عن ايه؟ حباية جوه العنب دي. احنا قلنا لو جبنا العنب الاخضر وعصرناه ينزل عصير اخضر, والاحمر ينزل احمر. طب العنقود اللي احنا بنوصفه ده ينزل ايه بقى؟ دم. ينزل دم, عشان كده سماها دم العنب. والدم دوت طلع لنا من البذرة, يبقى دم مين؟ دم المسيح. عشان كده على المسبح بتعمل السر العجيب ده, ان احنا نجيب كرمة عادية نعصرها ونحط عصير عنب على المسبح, نلاقيه بقدرة قادر بقى ايه؟ دم المسيح. ودي نبوة قالها يعقوب من 2000 سنة قبل المسيح, وبدم العنب ثوبه. مش بس ابونا يعقوب, وإلا كانت تبقى زلفة لسان. طبعا هو قالها بالروح القدس ولا إيه؟ مش الكتاب المقدس معمول بالروح القدس؟ موسى النبي في سفر التثنية إصحاح 32 كان بيقول نشيد جميل جدا, يبتدي بكلمة أنصتي أيتها السماوات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فمي. في وسط الكلام بيقول ايه؟ كلام عن الكنيسة, يقول زبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف وكباش اولاد بشان وتيوس. الجزء بقى اللي بعديه, مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا. انا همسك ابونا موسى النبي دوت واقول له انت بتقول ايه؟ دسم لب الحنطة. الحنطة يعني ايه؟ القمح. كلمة دسم تنفع مع الاكل الحيواني ولا الاكل النباتي؟ حيواني. ده يقول لك ان عايزين حاجة فيها دسم كده. دسم معناها فراخ ولحمة. طب انت بتقول دسم لب الحنطة, هي الحنطة فيها دسم؟ ده قمح. يقول لي حبيبي أنا بتكلم عن جسد المسيح اللي هو يتقدم على المذبح في شكل حنطة, لكن هو في الحقيقة إيه؟ جسد دسم لحم المسيح. عشان كده قالها بالصيغة النبوية دي، دسم لب الحنطة. ويكرر نفس الكلمة اللي قالها يعقوب جده، ودم العنب شربته خمرا. اقول له ازاي العنب يبقى له دم؟ يقول لي ما انت لسه شارح، هي نفس المعنى، دم العنب شربته ايه؟ خمرا. عجيب، هو موسى عظيم الانبياء ده. فربنا كان عن طريق النبوة بيمهد ان احنا هناكل حنطة يبقى فيها دسم، فيها جسد، وهنشرب خمر هيبقى هو ايه؟ دم العنب. مش كده وبس، ده ربنا لم يكتفي بالكلام ولكن عمل شيء عملي براكتيكال. انتوا عارفين ان بني اسرائيل تاهوا في البرية كم سنة؟ 40 سنة. كانوا بيأكلوا ايه؟ المن النازل من السماء، والمن ده حد ذاته معجزة. اولا يطلعوا في الفجر يلموا المن ويطحنوه ويخبزوه ياكلوه يشبعوا. اذا واحد طماع وجمع كتير واكل لغايه ما شبع وفاض عنده يدور، ما عدا يوم، لا يوم الجمعه، يوم الجمعه يلموا معيار بتاع يومين ويبيت عندهم عشان تاني يوم ما يخرجوش يلموا يدود ما يدودش. يبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ما لو كان هيدود يدود يوم السبت كمان، لكن لا، دي قوة ربنا. والأعجب من كده ربنا قال لي موسى خد مجموعة من المن ده كبشة كده حطها في قسط المن ويقعد قدامي إلى الأبد محفوظ. طب يا رب مش هيدود؟ يقول له يدود ايه، انا اللي بخلي الحاجة تدود وما تدودش. لو اخدتها من ايدي تبقى فيها بركة، لو اخدتها بمشورة نفسك تدود. يوم التلات لم بتاع يوم التلات بس، لو انت لميت للتلات والاربع هيدود. يوم الجمعة خد الجمعة والسبت، لو ما لميتش بتاع السبت هتجوع، ولو لميت الاثنين مش هيدود. طب شمعنا يا رب؟ يقول له انا اللي مديها لك من ايدي. طبعا هذا المن النازل من السماء كان رمز لمين؟ لجسد الرب، لان المسيح نفسهم قال لهم انا هو الخبز النازل من السماء، ليس كما اكل اباؤكم المن في البرية وماتوا، من يأكل من هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد. كان مجرد إشارة ورمز مش كده وبس. لما عطشوا قال لهم هات العصاية اخبط الصخرة نزل لك مي. معلمنا بولس الرسول يشرحها يقول الصخرة كانت المسيح، ما قالش رمز كمان، ده الصخرة كانت المسيح. طب العصاية صليب، والخط على الصخرة هي صلب المسيح، والنهر المية اللي خارج من الصخرة يبقى ايه؟ يبقى جنب المسيح اللي اتفتح ونزل منه دم وماء للخلاص. قبل ما اسيب الحته دي هفكركم بحاجه. انتوا فاكرين ان موسى ما دخلش ارض الموعد كده ليه؟ عشان ضرب الصخره مرتين. طب دي زعل ربنا فيه؟ برافو عليك، لان معناها ان هو بيعيد صلب المسيح. شوفوا القصه جت ازاي. بعد ما ضربوا الصخره ونزلت ميه والناس شربت، وبقى كل ما يروحوا حتى ياخدوا معهم الصخر، قم في مكان معين عطش، فالناس صرخت وقالت موسى ما فيش ماي، فراح موسى صرخ لربنا، فربنا قال له كلام هو ما فهموش. قال له خد هارون اخوك اللي هو كان وظيفته ايه؟ رئيس الكهنة، هارون رئيس الكهنة، وخد معاك في ايدك العصاية، وروحوا انتوا الاثنين كلموا الصخرة هتديك مية. موسى ما كانش مركز يبدو، قال له خد هارون وخد العصاية وروح كلموا الصخرة، فهو ما فهمش كلمة كلموا الصخرة، فراح واخد العصاية. انت فهمت دلوقتي المعنى ايه؟ خطها مرة تانية يعني ايه؟ يصلب المسيح تاني؟ لا. طب انا النهاردة المسيح اتصلب من 2000 سنة وعايز اخد من المية بتاعته اشرب وارتوي، اروح اصلبه ولا اعمل ايه؟ اكلمه، اروح اقول له يا رب اديني جسدك ودمك، يبقى احنا على المذبح بنضرب الصخرة ولا بنكلمها؟ يعني الذبيحة بتاعت القداس تكرار للصليب ولا استمرار للصليب؟ استمرار. احنا بنروح نكلمه، احنا ضربنا المسيح بالعصاية مرة واحدة يوم ما اتصلب على الجلجسة، وفي كل مرة بنكلمه في القداس يجيب لنا نفس النهر اللي نازل من جنبه لانه مش ممكن ينشف. ماشي كده؟ كل ده كان اشارات للسر العظيم اللي احنا عايشين عليه النهاردة، سر الافخارستي. شعب بني اسرائيل لما عاشوا في البرية 40 سنة كان ربنا قاصد ان هم يعيشوا 40 سنة ويجوعوا وبعدين يأكلهم من المن النازل من السماء علشان يعلمهم هذا الدرس. وده جه في سفر التثنية اصحاح 8 والآية 3 و4 بيقول فيها ايه؟ ان ربنا اتاهك في البرية لكي يذلك ويجربك، فاذلك واجاعك واطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه اباؤك، لكي يعلمك انه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. هنا بقى درس مهم قوي. يا آدم أنت مفكر لما تأكل من الشجرة اللي ربنا منعك منها تحيا وتصير كالله؟ دي خدعة من الشيطان. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، أمال أنت يحيى الإنسان؟ يحيى بكلام الله. لما يجي الله يقول لك كل، تاخد من ايده وتاكل تحيا، يبقى هنا بكل كلمة تخرج من فم الله مرتبطة بالاكل، مش بالخبز وحده لكن بالخبز المرتبط بكلمة الله اللي فيها الله بيقول له خذوا كلوا منه كلكم. امتى تحيا؟ لما تاكل خبز بكلمة الله. لكن لو اكلت خبز بدون كلمة الله تموت موتا تموت. هنجري بقى لغاية ما جه المسيح متجسدا ونشوف عمل ايه. بص مش على طول ادانا التناول، ركزوا معايا، مش على طول ادانا التناول، عمل تمهيد جميل. نمرة 1 صعب، صام 40 يوم علشان يقول لنا اوعى تفكروا ان الاكل في حد ذاته يعيش ولا يموت، اديني صومت ما متش. خلي بالكم يا ستات، لان احيانا اولادكم وبناتكم يجي يشتكوا يقول انا نفسي اصوم وماما منعاني. منعاني ايه؟ عشان صحته. اوعى تفكروا الاكل يدي الصح، ده الله اللي بيدي الصح. ممكن انسان ياكل ياكل ويبقى مريض، وانسان تاني يبقى غلبان ما حلتوش اللضة وصحته حلوه، فدي نعمه من عند الله. اوعى تفكروا ان الاكل يدي الصح، الله هو الذي يعطي الصح. دي حاجه مش دروشه، لكن دي حقيقه شايفينها قدام عينينا طول اليوم. يا ما ناس اغنياء ما عندهم كل انواع الاكل، والاكل هو اللي ضرهم. فاوعى تمنعوا اولادكم من الصيام، ده ابوهم وهم لسه في حضانه يصوم، ايه المانع؟ مش شاغل لهم حاجه. المهم المسيح صام 40 يوم عشان يدينا الدرس ده، يقول خلي بالك اوعى تاكل اي اكل تاكل من ايدي. لما اكون انا صايم انت تصوم، لما اكل هاكلك بايدي. ولذلك مش بس صام السيد المسيح، ده كمان لما نزل من الجبل وبدأ يخدم، كان من آن لآخر يدخل بيوت الناس يأكل معاهم. تعرفين ليه؟ عشان احنا عندنا عقدة قديمة ملعونة الأرض بسببك، فجاي يمسح الايه؟ اللعنة. والأكل دوت مش مقدس، جه يقدسه، فبقى يقعد معنا ويأكل. طبعا طبعا قمة السعادة والفرحة والأمل ان المسيح يأكل معايا على ترابيزة واحدة. انتوا بتحسوها لما مثلا ابونا يجي يزوركم في البيت، تبقوا فرحانين وتقدموا له اكل وفرحانين وهو يقعد يأكل عندك، ولو ما كانش تبقوا متضايقين. تخيل بقى لو انك انت اتيحت لك فرصة انك انت تعمل مايدة متواضعة كده للبابا شنودة وقاعد على ترابيزتك يأكل، يا ده العز اللي انت فيه. طب شوف بقى حس بيها المسيح كان بياكل عند الناس يعني ايه. لكن ده قليل، كون ياكل معانا دي قليل، ده مخبلنا حكاية ان اكلنا ايه جسد ودم. شوفوا النعمة اللي احنا فيها. مش بس يدخل عند الناس وياكل، لكن مرتين يعمل معجزة اشباع الجموع. انتوا مفكرين معجزة اشباع الجموع دي اي كلام؟ ده ليها قصد، عايز يقول لهم انتوا عندكم ايه؟ قالوا يا دوبك 5 ارغفة وسمكتين، دول يكفوا ايه دول؟ قال لا يكفوا ويزيد، لان السر مش في العدد، ولكن السر في الايه؟ في الايد اللي بتقدم الاكل. كل ده تمهيد، لما الاكل يبقى في ايدي هيبقى فيه بركة، عشان بعد كده لما ياخد خبز ويدينا والجسد يقول هو عملها قبل كده، اكلنا ببركة. صام واكل واكل، وبعدين راح شايلين بقى الحاجة الاخيرة دي، انه جيل اللي تقلامه اطف من الخير بتاع الارض قمح وعنب، اخذ خبزا على يديه الطاهرتين وقال خذوا كلوا منه كلكم، هذا هو ايه؟ جسدي. انا متخيل ابائنا الرسل بيبحلقوا، احنا مش مصدقين، معقول ناكل جسدك؟ احنا كان كل امنيتنا تاكلنا اكل مبارك ومقدس وبس. يقول لا، ده بالنسبة لي قليلة، انا هأكلكم جسدي وشربكم ايه؟ دمي. وعشان ما يفاجئوش بالكلام دوت، جالهم في انجيل يوحنا صح 6 وقالها لهم قبلها بكتير، قبل ما يأكلهم جسد ودمه شرح لهم القصة. وانا ارجو اكتمالا للفايدة ان كل واحد فيكم يرجع النهاردة يقرأ يوحنا 6، ده مهم جدا. هقول لكم باختصار بس تقروه على رواقة في البيت، بس شرط تقروه يعني بعض. يوحنا 6 يبدأ الإصحاح بقصة إشباع الجموع. وبعدين الناس أول ما لقوا المسيح أكلهم قالوا نعمله ملك، بس نعمله ملك ليه؟ عشان يأكل، يعني هتبقى حاجة لذيذة ان احنا كل يوم نطلع نقعد مع شوية يأكلنا ونرجع بيوتنا اخر مزاج، لا في شغل ولا مشغل، فملك اخر تمام يعني. وقال له هو ده أكيد النبي اللي أتي العالم، هو ده المسيح، لأنه جاب لنا أكل زي ما موسى جاب أكل لأبائنا وجدودنا. فكانوا مزمعين أن يأتوا يختطفوه ليجعلوه ملكا. المسيح زوغ منهم لأن قال مملكتي ليست من هذا العالم. ولما قابلوه بيقولوا له أنت كنت فين؟ قال لهم أنتوا بتدوروا علي ليس لأنكم رأيتم آيات بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. دي كانت أول نقلة بقى، أول نقلة. أنت فرحان أن أكلتك خبز وسمك امبارح، ده بائد، بائد يعني هينتهي وتحتاج غيره، أنا هديك طعام باقي للحياة الأبدية. قالوا الدين هدين. فقال لهم أنا هو الخبز النازل من السماء. هنهزر بقى، هيكون عايزين ناكل انت يعني بعد ما عشمتنا تطلع الحكاية وانت. وقال له كده كيف يعطينا هذا جسد لنأكل، وازاي يقول انا هو الخبز النازل من السماء؟ وبدأت الناس تزمزق تتضايق وتقول لا الراجل ده بدأ يخرف، احنا كنا عايزين ناكل. وبدأ يسبوه يمشوا ويتخانقوا مع بعض. وراح المسيح مأكد عليهم الآية اللي أنا قريتها لكم من شوية، الحق الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. حكاية البطارية ما تنساهاش، من يأكلني فهو إيه؟ يحيا بي. إحنا نحيا بالمسيح. طبعا لما قال الكلام دوت الناس اللي موجودين قالوا مستحيل نسمع هذا الكلام، سبوه مشوا. يقول لك رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. فقال يسوع للإثنى عشر، لما يتوقع معه غير الاثناشر بس بتوعه، قال لهم ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ تحبوا تمشوا أنتم كمان؟ لو مش مصدقين نمشوا. فرد عليه بطرس وقال إيه؟ يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. معنى كلام السيد المسيح أن أنتوا كمان يا 12 تلامذة الخصوصيين لو مش مصدقين أن أنا هديكم جسدي بالحقيقة تاكلوه ودمي بالحقيقة تشربوه، امشوا أحسن لكم تمشوا من أنكم تقعدوا معايا وأنتوا مش مصدقيني. الكلام ده ليه معنى، معنى ايه؟ يعني معناها كمان النهاردة ياللي قاعد معنا في الكنيسة مش مصدق ان ده جسد حقيقي دم حقيقي، مالكش علاقة بالمسيح، اطلع بره احسن، ابقى بروستانتي احسن مع الناس اللي مش مصدق. لكن لو كنت عايز تبقى ارثوذكسي لازم تصدق ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي. واذا كنت انت حاسس ان كلامي كده صعب جديد، ارجع اقرا يوحنا كام 6 هتلاقيها بالظبط كده. لم يكتفي السيد المسيح بهذا الكلام، لكن عمليا عمل كده. جه ليلة ألامه، أخذ خبزا وحطه على إيده وشكر وكسر وبارك وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وكذلك الكأس ايضا بعد العشاء قائلا، دي بقى حتة مهمة جدا، جت في لوقا 22 الآية 20، لوقا 22:20 قال لهم، مسك في يده الكأس كده قال لهم هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم، هذه الكأس هي ايه؟ هي العهد الجديد. خلي بالك انت عارف معنى كلام ده ايه. لو انا لغيت الكأس يبلغي ايه؟ العهد الجديد. متابعين معايا؟ التعبير بتاع ربنا يسوع في منتهى الدقة والجمال، هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. لو انا لغيت الكأس يبلغي العهد الجديد ودم المسيح. مفيش حد مسيحي في كل الطوائف لا يؤمن ان دم المسيح يطهرنا من كل خطيه، وكلهم بيوعظوا على انك لازم تؤمن بدم المسيح انه بيطهرك، لكن مش كلهم عندهم الكاس والدم بالحقيقه. لما تقول طب فين هذا الدم، تقول انت تاخده بالايمان. البروتستانت يقولوا كده، طب فين هذا الدم عشان اخده؟ يقول لك بالايمان. لو انت دلوقتي قاعد في الوعظة وفتحت قلبك للرب يسوع هيرشك بالدم. نقول له هو دم المسيح يترش ولا يتشرب؟ هو المسيح قال دمي مشرب حق ولا دمي رش حق؟ دمه من نوع اللي يتشرب. ولو ما كانش يتشرب ما كانش قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي. ونفس الكلمة كررها معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس، قال إن المسيح لنت ألامه أخذ الكأس وقال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. عشان كده أصبح في ضمير الكنيسة القصة الطويلة اللي أنا جبتها لكم من أول سفر التكوين مرورا بسفر الخروج بالعدد بالتسنية لغاية سفر الرؤيا، جبت لكم إن هو المسيح مذبوح وإحنا بناكل ونشرب من هذا الجسد وهذا الدم لغفران الخطايا. تيجي الكنيسة بقى تقول إيه؟ يعطى عنا خلاصا وغفران للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. هختم بحاجة بقى عشان اشوف الاسئلة بسرعة برضو، بس بدل ده مرة ساعة خلي بالك. معلمنا بولس الرسول في رسالته الاولى الى اهل كورنثوس يخوفنا، بيقول من اكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. يكررها تاني، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب بينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. طب مين فينا يتجاسر ويقول أنا دلوقتي أستحق أن أتناول؟ خلي بالكم دي نعمة عظيمة. مين فينا يتجاسر يقول أنا مستحق أتناول؟ إحنا غير مستحقين. إذا مفروض بناء على كلام بولس الرسول ما نتناولش لأننا غير مستحقين. إيه رأيكم، نتناول أو ما نتناولش؟ طب بيقول اللي ما يتناول بدون استحقاق يكون مجرم ويكون ياخد دينونة. حتى صدقوني لو اعترفنا احنا توبتنا مريضة واعترفنا خيبان والواحد مكسوف من نفسه قدام ربنا، بص هقول لكم بسرعة ازاي نتناول واحنا مؤهلين لهذا التناول. التأهيل للتناول بيجي نمرة واحد، انك تكون معمد معمودية ارثوذكسية، دي نمرة واحد الحمد لله جاهزة يعني. نمرة اتنين انك تكون تايب، ما يليق بالتناول انك تكون تايب معترف واخد الحل. نمرة ثلاثة بقى، ودي المهمة اللي هركز عليها، انك تحضر القداس من اوله. خلي بالكم احنا الارثوذكس النهاردة مهملين جدا في حضور القداس وكلكم بتيجوا متأخرين، دي وحش. عايزين تسمعوا نصيحتي ولا تزعلوا مني؟ الكلام هيبقى جديد. ما ينفعش نحضر القداس متأخرين، ما ينفعش. تعرفين المفروض نيجي امتى؟ هقول المفروض بس ايه يبقى في مرونه يعني عشان ما تخافوش. مفروض تيجوا الكنيسه قبل ابونا تستقبلوا الكاهن، لان الكاهن دخلته للكنيسه هي دخله للمسيح، فانتوا قاعدين مستنيين المسيح. تيجوا قبل ابونا وتحضروا وهو بيفتح الهيكل. وعايز اقول لكم كلمه هتشجعكم تعملوا كده، اللي بيحضر فتح الهيكل بتفتح قدامه باب السماء، ما تفوتوهاش دي. كل كلمه معموله في القداس هدفها تجهيزك للتناول. مفيش حاجه اتقالت كده للدكك او للهوى، كل المعمول في القداس ليك وليك. فاذا فاتني حته انا فاتني كتير، خصوصا لو كنت اشعر في نفسي اني غير مستحق. اللي شاعر انه غير مستحق، انسان متضع وحلو كده، يجي بدري يقول له يا الله الهي اليك ابكر، ويجي باحساس ان انا مش احسن من غيري عشان جيت بدري، ده انا اوحش من غيري عشان كده جيت بدري، عشان صلوات القداس تحوق فيا. وهو عندين حد من اللي جه متاخر، قلت الناس قديسين يا عم يجي من بيتهم يتناول هو حر، لكن انا اللي غلبان، انا ماشي جنب الخيط، هاجي بدري عشان من اول كلمه لاخر كلمه تيجي وتحل عليا وتقدسني واقدر ادخل اتناول، بدون كده انا مش هتناول. احيانا الاباء يقول لك اللي ما حضرش الانجيل ما يتناولش، للانجيل ده يعني الحد الادنى يعني. لكن هو مفروض انك تيجي من اول باكر، بلاش من اول باكر، على الاقل تحضر تقدمه الحمل، ما يصحش تقدم الحمل وانت مش حاضر. طب وهتحضر من غير ما صليت معانا المزامير، وتحضر وتتناول من غير ما تاخد تحليل الخدام من فم البطاركة العزراء والثالوث القدوس نفسه، تحضر وتتناول وانت ما حضرتش الصلوات اللي بتهيئك للتناول بأي جسارة؟ ما هذه الجسارة؟ تقول لي طب افرض انا دخلت الكنيسة لقيتهم فعلا غوطوا في القداس، انت عارف تعمل ايه؟ توقف في اخر ركن كده واقف وشك في الارض وما تتناولش، عاقب نفسك. تقول انا مش ذنبي، انا ما كانش قصدي اجي متاخر، انا جيت لقيتهم ما خلصوا. اقول لك خلاص توقف في الاخر تكمل صلاه، تصلي بس، لكن تتناول باي جسار. الوحيد اللي يتناول بدون قداس مين؟ المريض اللي رحنا له البيت، رحنا له المستشفى بظروفه كده. ربنا يديك الصحه، تعال احضر القداس من اول. القداس بكل ما فيه يهيئني للتناول، وعشان كده في اخره رب ابونا يقول القدسات لمين؟ طب بقيتوا قدسين ازاي؟ القداس يقدسكم، والقدسات يعني الجسد والدم، للقدسين اللي حضروا القداس من اوله. طب واللي جه متاخر ما يبقاش من ضمن القدسين دول اللي هياخدوا التناول؟ طب لو دخل التناول يبقى حرام على طول كده. فمهم جدا تنتشر فينا هذه الفكره، ان انا رايح الكنيسه اروح بدري، يا الله الهي اليك ابكر. ويقول لك الذين يبكرون الي يجدونني، وشعور بالانسحاق ان انا يا رب بدون هذا التبكير ما استاهلش، ده انا حتى لما هبكر وهاجي اول واحد وهسمع وصلي كل حاجه في الكنيسه، في الاخر هدخل قارئ عن صدري واقول له اللهم ارحمني انا الخاطي، لان لو عملنا كل البر هنقول احنا ايه؟ عبيد بطلين. بالرغم من ان انا يا رب عملت كل الاستعدادات وحضرت كل القداس، لكن انا من داخلي في اعماقي حاسس اني غير مستحق، ومع ذلك هتجاسر وادخل اتناول لاني محتاج لك، ما اقدرش اعيش من غيرك، انا داخل اشحن. اوعى تحرقني بنار اللاهوت، لكن طهرني وانزع مني شهواتي ورغباتي وخطاياي ونجساتي، وجددني ونقيني. تدخل تتناول انت بتصلي الصلوه دي تبقى حاجه جميله جدا، تخرج وانت مليان بالنعمه اللي كان قاصد الرب يسوع ان يعطيها لنا من ايام ادم واجلها واداها لنا اليومين دول. لالهنا المجد الدائم الى الابد، امين. بسرعة نجاوب الأسئلة دي عشان ما نأخركمش. هل الجسد اللي بناكله دلوقتي هو الجسد اللي عاش به المسيح على الأرض؟ فإذا كان ذلك صحيح فكيف أن ذلك الجسد محدود؟ وطبعا إحنا بنقول في الاعتراف في القداس أبونا بيقول وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد الذي أخذه ابنك الوحيد من سيداتنا وملكاتنا. هو ده الجسد بعينه اللي أخده من العدل وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير وسلمه عنا على خشب الصليب على عهد براس البنت. هو ده حكاية بقى غير محدود ولا محدود. عامل زي الشمس اللي موجودة في السماء وبترسل الأشعة بتاعتها في كل مكان. فالمسيح جسده على العرش في السماء والشعاع بتاعه بينزل في كل صنية في كل كنيسة. جسد واحد وإيه وأشعة كثيرة. فأنت لما تفتح الشباك عشان تدخل الشمس تدخل الشمس بالحرارة والضوء وكل حاجة، بس مش نفس الشمس ثابت السماء وجت. لأن المسيح هيسيب السماء مرة واحدة بس اسمها المجيء الثاني، مش المجيء المليون، هو مجيء ثاني بس. فهو موجود في السماء، شعاعه موجود على الأرض بناكل منه. جسد حقيقي ودم حقيقي زي الشعاع بتاع الشمس داخل شمس حقيقية مش مزيفة، نفس الضوء ونفس الحرارة. لماذا نسمي الأسرار سبع أسرار؟ لأن الفعل بتاع الله فيها فعل سري مش معلن. يعني أنت في المعمودية بنغطس الطفل في المية لكن ما بنش عليه حاجة. إيه مثلا غطسناه قصير طلع طويل، ولا عينيه زرقاء طلعت خضرة، ما بيغيرش حاجة في الشكل الخارجي، لكن في حاجة اتعملت جواه في السر. القربانة اللي على المذبح شكلها قربان من ساعة ما جبناها من الفرن لغاية ما اتناولناها، فاللي حصل فيها حاجة سرية مش باينة، عشان كده سموها أسرار. السيد المسيح قال لتلاميذه إني لا أشرب من نتاج هذه الكرمة إلى ذلك اليوم الذي أشربه معكم جديدا في ملكوت السماوات. فهل معنى كده ان في السماء في تناول بالرغم ان مفيش هناك خطيه؟ الايه دي بتخلينا نفهم ان في السماء في نوع من التناول غير بتاعنا النهارده. قال المسيح عنه ايه؟ اشربه جديدا. جديدا يعني في حاجه جديده بقى، نعمه اخرى شايلها لنا في الابديه ما نعرفش ايه. لكن ما هواش جسد ودم زي بتاع دلوقتي، لان السماء ما فيهاش قمح ولا عنب. لماذا سمح الله بنزول الماء عندما ضرب موسى الصخرة في المرة الثانية؟ مش ربنا ما كانش راضي؟ ما كانش راضي عن عملة موسى، لكنه كان عايز يشرب الناس. عامل زي ما يكون انا كاهن بغلط وجينا صلينا قداس، يتحول الخبز والخمر جسد ولا متحولش؟ والشعب يتناول وربنا ياخدنا على جنب كده وانا زعلان منك عشان عملت الخطيئة الفلانية. واخدين بالكم؟ فيبقى هنا الشعب ملوش ذنب، هو موسى غلط لكن الشعب يشرب وعلينا ربنا يتفهم مع موسى. كيف يكون الخبز جسد؟ أليس البشر هم الذين يصنعونه؟ طبعا البشر بيصنعونه لكن الله بيحوله إلى جسد. مش ربنا قادر على كل شيء؟ ولا في حاجة ما يقدرش عليها؟ لأن عايز أقول لكم الحكاية دي مش غريبة ليه؟ لأن أنت لما بتاكل رغيف عيش، خلي بالكم من دي، أي واحد فيكم بياكل رغيف عيش بيقعد جوه جسمه رغيف عيش بيحصل له إيه؟ بتحول ليه؟ بتحول لده اللحم ودم عندك. هو إحنا ساعة ما اتولدنا كنا بالجسم ده؟ مش الطفل يبقى كده 3.5 كيلو؟ الطفل المثالي يعني تقول 3.5 كيلو. طب لما بقى 3 امتار ولا 3 طن جابهم من فين دول؟ من العيش، من الاكل. يعني الخبز والاكل تحول الى لحم ودم، ده طبيعي. بس بياخد عملية ايه بقى؟ عمليات كيميائية جوه الجسم، المعدة والمسارين والامتصاص والكبد والطحال والفشة والكلاوي، كله شغال. فربنا في لحظة بيحول هذا الخبز إلى جسد. اللي بيعمله طبيعي جوه الإنسان في عملية معقدة بيعمله في لحظة بالإيمان بالروح القدس. أنا لا أكلم أخي لأن كل ما بكلمه بيكون بيننا مشاكل، عايز أتناول وأبونا طلب مني أأجل التناول. طالما أبونا طلب كده يبقى أنت ما تتناولش غير لما تصالح أخوك. أنت احكي لأبونا إيه المشاكل اللي بتحصل. أحيانا بنقول الله يحلك تناول، لأن مثلا يكون شخص تاني شرس ولا مؤذي ولا معصر. يعني ممكن واحد يتصاحب على زميله يعلمه السجاير يعلمه المخدرات وضيعه، ساعة ما يتخصم معاه نقول له لا صالحه، نقول له كويس انك اتخصمت معاه ويدخل تناول بقى، صح كده؟ فأحيانا يبقى في واحد أذي، فأبونا يدرس الموضوع معاك كويس وممكن يديك الحل. ماذا يحدث لو تناولت وكنت مش معترفة ومخصمة صاحبتي؟ ليه يعني بنقول أترك القداس وروحي صالحي يا صاحبتك بعدين تعالي تناولي؟
فالبخور ذبيح
يتوى أهم، ده هو اللي قال لازم نصالح بعضينا الأول، نتصالح بعدين نتناول. حكاية اصنعوا هذا لذكري، بيقول ماذا نرد على الناس اللي بيعتبروا التناول هو ذكرى فقط وليس جسد حقيقي ودم حقيقي؟ كلمة اصنعوا هذا لذكري قالها المسيح بصيغة أخرى، كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. هنا الذكرى بمعنى إيه؟ حكم بمعنى إيه؟ في نوعين من الذكرى، ذكرى بتاع واحد مات وغاب عننا ولما نشوف صورته ولا